السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة الحق واليقين، ألا نعبد إلا إياه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمد رسول الله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يعيد علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يشفي أمراضنا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن يصلح لنا ما بقي من أعمارنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أحبتي في الله، مع هلال شهر رجب أردت أن أتكلم كلمة موجزة مختصرة، وأنا أعلم أن مشايخنا وعلماءنا قد تكلموا، لكني أكلم نفسي لنفسي، وأكلم إخواني لحرصي على إخواني وأخواتي. وفي عجالة أتكلم عن شهر رجب الذي يكثر فيه السؤال، والعجب أنه يكثر فيه البدع، كأن الشيطان للناس بالمرصاد، يفسد عليهم عبادتهم، ويفسد عليهم دينهم، ويوسوس لهم. فإن العبد مأمور بأن يعبد الله مخلصا له الدين، وألا يعبد الله إلا على هدي نبينا سيد المرسلين. الله عز وجل لا يقبل العمل إلا بشرطين، بشرط الإخلاص وشرط المتابعة. لهذا قال ربنا عز وجل: والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال لما سئل علماؤنا وسلفنا ما أحسن العمل، قال: أخلصه وأصوبه. أخلصه ألا يرجو به إلا وجه الله، وأصوبه أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللعجب، كما قلت لكم، كما ذكر ابن حجر الحافظ المعلم رحمه الله تعالى في كتابه بيان العجب فيما ورد في فضل رجب، عجب، عجب عجاب. ترى الناس جميعا، الرسائل، النشر على الفيس، سعي للبدعة. وقال حسان بن ثابت، وقال حسان بن عطية أحد التابعين، أحد الأفزاز العلماء، كما ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية، حلية الأولياء، قال حسان بن عطية: ما أحدث الناس بدعة إلا انتزع الله سنة ولا تعود إلى يوم القيامة. ما أحدث الناس بدعة إلا نزع الله مقابلها سنة ولا تعود إلى يوم القيامة. عجيب عجيب. ويقول أحد سلفنا علمائنا، يقول: من ابتدع بدعة فاجتهد فيها فما ازداد فيها اجتهادا إلا ازداد عن الله بعدا. من ابتدع بدعة، من أحدث بدعة وازداد فيها اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. كلما اجتهد في البدعة ابتعد عن الله عز وجل، وجافاه ربه وأقصاه ربه، هو يريد أن يتقرب من الله فيبتعد عن الله بقصد أو بغير قصد. قال ابن حجر في كتابه بيان العجب فيما ورد من فضل رجب أو في فضل رجب، اسمع، قال: لم يرد في فضائل رجب ولا حديث. وقد أورد رحمه الله تعالى أنه ما ورد في فضل رجب خصيصا حديث صحيح منفرد به إلا ما جاء في الأشهر الحرم، فهو شهر من الأشهر الحرم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة والطاعة فيها، ولا يخص رجبا دون غيره. لماذا الناس يحتفلون برجب وهو من الأشهر الحرم؟ ولماذا لا يحتفلون بشهر ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم؟ ولماذا لا يحتفلون بشهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم؟ ولماذا لا يحتفلون بشهر شوال وهو من الأشهر الحرم؟ لماذا يخصصون شهر رجب؟ لأن كانت هذه عادة الجاهلية، يعظمون رجب على غيره من الشهور، فسار الناس على هذه العادات وهم لا يشعرون. قال الحافظ ابن حجر في كتابه بيان العجب: لقد ورد في فضائل رجب أحاديث إما موضوعة وإما ضعيفة، إما موضوعة وإما ضعيفة. والموضوعة يعني مكذوبة على النبي، والضعيفة وردت بسند واه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جمع الأحاديث رحمه الله 11 حديثا ضعيفا و23 حديثا موضوعا. وأبشركم هذا الكلام أخذته من الفتوى التابعة لدار الإفتاء المصرية حديثا، قالوا فيها لما سئلوا عن فضل الصيام والقيام وتخصيص رجب بصيام وقيام وعبادة معينة، قالوا هذا الكلام الذي قلته فأنا ناقل عن دار الإفتاء المصرية، لا أبتدع كلاما ولا أفتأت كلاما. وهم لم يقولوا قولا إلا نقلا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. 11 حديث ضعيف و23 حديث موضوع مما أحدث الناس في شهر رجب. الآن نراه على الفيس يقول لك دعاء أول رجب، منين ده؟ كل الناس بتنشر، كل الناس بتبعت رسائل دعاء أول رجب، وإن شاء الله هتشوفوا بعد كده يقول لك دعاء اليوم الثاني من رجب، ودعاء اليوم الثالث من رجب، دعاء خميس أول خميس من رجب، دعاء أول جمعة من رجب. منين جبتم هذا الكلام؟ والله إنه من الشيطان، ولا أصل له ولا يجوز نشره ولا يجوز الكلام به. واحد يقول يعني هو ده يا حافظ يا ابن حجر، هو ده يا دار الإفتاء، كلام غلط، كلام لا يجوز نشره، ده أنا بدعوهم إلى طاعة، بدعوهم إلى دعاء، دعاء ربنا عز وجل. أقول لكم لو كان خيرا لسبقنا به رسول الله، ولو كان خيرا لسبقنا به أصحاب رسول الله، ولو كان خيرا لسبقنا به التابعون، ولماذا لم يفعلوا هذا ولم يعظموا رجب؟ بل إن أمير المؤمنين عمر كان يمشي في شوارع المدينة، فمن عرف أنه يصوم رجب يضربه ولا يترك حتى يفطر، حتى لا يبتدع الناس هذه البدعة. من عجائب ما تسمع صلاة الرغائب اللي كل الناس بتتكلم عنها، أول خميس، أول ليلة لجمعة، لأول جمعة من رجب، يصلون صلاة يسمونها صلاة الرغائب. تصدقوا إن هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي، وهو روي عن أنس بن مالك؟ لهذا أنا لا أحفظ ما فيه من بدعة، صفة صلاة عجيبة لم ينزل الله بها سلطان ولم يصليها النبي العدنان، وترى كثيرا من الناس يحرصون عليها، يخصصون الذبح في شهر رجب ويسمونها العتيرة، لا أصل لها ولا وجود لها، نذبح في أي وقت وفي أي شهر. طب الذبيحة أنا بذبح علشان أوزع على الفقراء، هذا كلام طيب، لكن تخصيص الزمان هو الذي فيه كلام، هو الذي من وساوس الشيطان. مثلا من الناس من يصوم رجب كاملة ويصوم شعبان كاملة حتى يصلهما برمضان، وهذا لم يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخصيص رجب بالذات بالصيام دون غيره، رغم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحث على كثرة الصيام في الأشهر الحرم، لكن لم يخصص رجبا وحده. طب إحنا بنكثر الصيام في ذي القعدة، بنكثر الصيام في ذي الحجة، بنكثر الصيام في شهر شوال، لماذا نخصص رجب؟ هو هذا الكلام. لهذا أنبه إخواني، ما فيش حاجة اسمها صلاة الرغائب. من البدع المحدثة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وزعموا أنها في ليلة 27، وقال أهل العلم ليس هناك دليل على أنها وقعت في ليلة 27 كما قال شيخنا ابن العثيمين، ولو قلنا إنها في ليلة 27 هل احتفل بها سلفنا وعظمها سلفنا وخصصوها بصيام أو بقيام أو بعبادة معينة أو بذكر معين أو بدعاء كما سيأتي بعد ذلك، وهتشوفوا كم من الرسائل العجيبة. أنا أكلم إخواني وأخواتي، رجب كغيره من الأشهر الحرم، اللي نفعله في الأشهر الحرم نفعله في رجب. منهم كما قلت لكم العتيرة، والعتيرة هي ذبيحة تذبح، كان يفعلها أهل الجاهلية ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنها. هذا كلامي بين يدي لقاء المحبب إلى قلبي، مع إخواني وأخواتي، مع صانعات الرجال، مع مربيات الأجيال، مع واحدة من الفضليات، مع واحدة من المبشرات بالجنات، مع واحدة من السابقات إلى الإسلام من الأنصار، من النجاريات الأنصاريات المسلمات السابقات، قال عنها الحافظ ابن حجر: في الإصابة تعد من الصحابة، تعد من صغار الصحابة، أسلمت وهي جارية في مقتبل العمر، وأسلمت بعد إسلام أبيها وجدتها وأعمامها جميعا، واحدة من صاحبات الشرف والمكانة والمنزلة العالية الرفيعة. بالله عليكم أنا أعلم أن كثيرا منا لا يعرف عنها شيئا، وهذا من فوائد هذا البرنامج، أنني أتعرف على قدواتي، على المثاليات، على صاحبات الفضل والمكانة والمنزلة، مع واحدة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل من طعامها، ويكافئها على الطعام. هذه الصحابية هي التي روت لنا صفة وضوء رسول الله. تصوروا، هي هذه الجارية الصغيرة، هذه الأنصارية النجارية، هي التي روت لنا صفة وضوء النبي، لأنها كانت تسكب على رسول الله الماء ليتوضأ، والنبي يتوضأ ويغسل يديه، وتقول عن صفة وضوء النبي: كان رسول الله يتوضأ ثلاثا ثلاثا. والعجيب إن الصحابة الكرام منهم عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، كان يذهب إليها ويسألها عن صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا المكانة العالية. هي التي روت لنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء، وهيجي الكلام عنها وعن مكانتها. هذه الصحابية الجليلة حسبها ونسبها وأصلها عنوان الشرف ومجمع المكارم والفضائل. جدتها التي تنسب إليها هي من خير نساء أهل الأرض. تصوروا، هذه الجدة أم لسبعة شهداء، أم لسبعة شهداء في غزوة بدر. قتل شهيدا ثلاثة من أبنائها، يعني أعمام الصحابية التي سنتكلم عنها اليوم. أنا ليه بطول في الكلام؟ حتى تعرفوا عمن نتكلم. أمر جميل، منزلة عظيمة. هذه السيدة الفاضلة التي نروي تاريخها لتكون قدوة لنا، ومن معالم شخصيتها كما قال ابن عبد البر: كانت مجابة الدعوة. كمان الله أكبر، وإيه كمان؟ هنقول إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل لنتعرف عن من نتكلم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما نقول، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي في الله، هيا بنا نتعرف عن هذه الصحابية الصغيرة الجارية التي أسلمت وهي صغيرة السن، وهي تعد من صغار الصحابة رضي الله عنها، لكن قدرها عظيم ومكانها رفيع وشرفها معلوم عند النبي وعند أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل تتعجبون معي أن هذه الصاحبي أن هذه الصحابية المفضلة المكرمة زارها النبي صبيحة عرسها، وجلس على سريرها، وهنأها بعرسها، وأهدى لها هدية؟ ليه؟ لأن النبي يعرف قدرها. ولماذا؟ لأن أباها وأعمامها قتلوا مع النبي يوم بدر، فمن حسن خلق رسول الله الذي لا يضاهى ولا يماثل، أراد النبي أن يعوضها عن أبيها، فزارها بنفسه بذاته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صبيحة عرسها، وجلس على سريرها وأعطاها هدية. تسمعون هذا، لكن هذا لبيان قدره. ما فعلها النبي مع واحدة؟ هذه الصحابية بشرت بالجنة لأنها شهدت بيعة الرضوان، فنالت الرضا والرضوان وأصبحت من أهل الجنان ونحن نشهد لها أنها في الجنة بقول ربنا عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. اسمع، هذه الصحابية الجليلة المكرمة المفضلة كان بينها وبين زوجها خلاف كما يحدث في كثير من البيوت أو في كل البيوت، والعجيب أن كثيرا منا لا يعلم قصتها. فيها أنها اختلعت من زوجها. كلنا نعرف أن أول من اختلعت هي جميلة التي اختلعت من زوجها ثابت بن قيس، وهذه أيضا اختلعت من زوجها، ولها قصة جميلة نسمعها كيف اختلعت من زوجها، وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. صاحبتنا التي معنا كانت تعتز بدينها وتعتز بحسبها وأبيها، وكانت تفخر بأبيها وتعتز به، رغم أنه رضي الله عنه قتل صغيرا، قتل شابا في مقتبل العمر في غزوة بدر، وسيأتي الكلام عن ذلك. هذه البنت، هذه المرأة، هذه الأم، هذه الصانعة، هذه المربية كانت تفتخر بأبيها وتعتز به، ولها موقف مع أم أبي جهل، لأن أباها كان قد اشترك في قتل أبي جهل، ولها موقف مع أم أبي جهل التي تسمى بأسماء بنت مخربة أو مخرمة. أسماء أم أبي جهل كانت تبيع طيبا وعطرا، وسيأتي الحديث عنها، لكنها افتخرت أمامها وقالت لها: أنا بنت من قتل عبده، بنت من قتل عبده ولم يقتل سيدة بل عبده. تعتز وتفتخر بأبيها رضي الله عنها وأرضاها. كانت مع هذا ومع صغر سنها راوية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى لها البخاري وأصحاب السنن وأحمد في مسنده، روت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 21 حديث روتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في البخاري، فهي راوية. وكانت رضي الله عنها تكثر الدخول على أم المؤمنين عائشة فتسمع منها وتروي وتحكي لها. صاحبتنا هذه كانت مع الجواري اللاتي استقبلن رسول الله عند هجرته من مكة إلى المدينة، وكانت تضرب بالدف مع الجواري وتقول مرحبة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمدا من جار، نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمدا من جار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهن: أتحببنني؟ قلنا: نعم. قال: الله يعلم أني أحبكن. أحبت رسول الله حب الإيمان، أحبت رسول الله حب الإسلام، أحبت رسول الله لأنه الرحمة الشفيق عليها وعلى كل المسلمين، أحبته حبا يرضي الله عز وجل ويثبت لها الإيمان ويرفع قدرها رضي الله عنها وأرضاها. صاحبتنا أنجبت ولدا هو محمد، وربته أحسن تربية، سيأتي الكلام عنها رضي الله عنها، فمن معالم شخصيتها التي نقف معها أنها أسلمت صغيرة رضي الله عنها، أصلها شرف ونسبها عظيم، وهي واحدة من اللاتي خرجن في الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتداوي الجرح وتسقي العطش. فهي بنت بطل، وهي بنت مجاهد، وجدتها من قبلها مجاهدة، ربت 7 من الشهداء. أتدرون؟ بعض أهل العلم يقول إن كانت الخنساء قد قدمت 4 من الشهداء فإن جدتها قدمت 7 من الشهداء من خير نساء أهل الأرض رضي الله عنها وأرضاها. هل بدأتم تعرفوا شيئا عنها، أو تعرفوا من هي صاحبتنا؟ أنا أعجل لكم بالقول وأقول: سنتكلم إن شاء الله عن صانعة، عن مربية، عن مسلمة مؤمنة، عن محبة لرسول الله، عن معتزة بشرفها، عن مجاهدة وغازية، عن راوية وحافظة، عن فاهمة وواعية، عن أم مربية، عن زوجة أيضا زوجة بارة بأهلها وصالحة مع زوجها، فإذا جاء خلاف عرفت كيف تتخلص من الخلاف لتحيا حياة الإيمان، لا محاكم ولا شتائم ولا فضائح، بل لها قصة جميلة جدا في الخلع من زوجها سنحكي عنه. وسبب هذا الخلع هو كما قال بعض أهل السير: بخل زوجها. والبخل آفة عظيمة تهدم قلب المرأة وتخرب استقرار البيوت. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشح والبخل. عمن نتكلم؟ عن الربيع بنت معوذ ابن الحارث ابن رفاعة ابن عفراء، ونسبت لجدتها عفراء. العجب بقى إن عفراء هذه جدتها ونسبت إليها. قال الحافظ في السير: ونسبت إلى جدتها، ونسب أعمامها أبوها وأعمامها إلى أمهم تشريفا لهم لشرف هذه الجدة الفاضلة. الربيع بنت معوذ ابن الحارث، الحارث ابن عفراء، عفراء هذه لها نسب مختلف، لكن الحارث الحارث ابن رفاعة، رفاعة ابن حرام ابن جندب ابن عدي ابن النجار، وهو بطن من الخزرجي. فهي عدوية خزرجية أنصارية نجارية مسلمة مؤمنة. الربيع بنت معوذ، بعض الناس يقرأها بنت معوذ، لكن الذي تأكدت منه بمصادر متعددة أنها الربيع بنت معوذ. الربيع بنت معوذ ابن الحارث ابن عفراء، وقلت عفراء هذه جدتهم أمهم، ولكن الحارث ابن رفاعة، رفاعة ابن جندب، جندب ابن عدي، عدي ابن النجار فهي نجارية، هذا أصلها. ولدت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جمعت المكارم من جهة أبيها ومن جهة أمها ومن جهة جدتها رضي الله عنها وأرضاها. الربيع من أبوها؟ معوذ بن الحارث. من عمها؟ معاذ بن الحارث. من عمها؟ عوف بن الحارث. أبوها معوذ، عمها معاذ، عمها عوف، هذا عمها لأمه وأبيه، أي عمها من جدتها ومن لأب وأم، فهؤلاء ثلاثة أخوة من أب وأم وهم أعمامها، لكن لها أربعة أعمام آخرين من أمهم، أي من أب غير رفاعة، سيأتي ذكرها، إياس وخالد وعقيل، إياس وخالد وعقيل، ورابع هو عامر. إياس وخالد وعقيل وعامر، هؤلاء أعمامها لكن من جد غير جدها، فهم أولاد جدتها. أبوها مين بقى؟ أبوها معوذ بن الحارث، وعمها معاذ بن الحارث، وعمها الآخر عوف بن الحارث. شرف، مكانة عجيبة. معاذ ومعوذ إعمامها، معاذ وأبوها معوذ هما اللذين اشترك في قتل أبي جهل في يوم بدر. أبوها شاب، العجيب بقى إنه شاب بارع وكان صغير، يعني فتى من الفتيان. لما كان يوم بدر اصطفت الصفوف وصف النبي أصحابه واصطف المشركون بقيادة أبي جهل في معركة بدر في شهر رمضان سنة 2 هجرية بعد الهجرة مباشرة. فخرج ثلاثة نفر من المشركين، وكانت دائما المعارك تبدأ بالمبارزة. خرج شيبة وعتبة والوليد بن عتبة، شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ثلاثة من فرسان المشركين، وتنادوا من يخرج إلينا للمبارزة. مين اللي خرج؟ أول من خرج معاذ أبوها، معاذ عمها، ومعوذ أبوها، وعبد الرحمن بن عوف، ثلاثة من الأنصار، فتيان شجعان، خرجوا للمبارزة لا يخافون الموت ولا يخافون المبارزة. ومين؟ شاب بن ربيعة، سيد من سادة قريش، وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فارس. فخرج له معاذ ومعوذ وعبد الرحمن بن عوف. فقال شيبة بن ربيعة: من أنتم؟ انتسبوا إلينا، أنتم مين؟ فقال معاذ: أنا معاذ بن الحارث، والثاني: وأنا معوذ بن الحارث، والثالث: وأنا عبد الرحمن بن عوف. قال لهم شيبة بن ربيعة: إخوان، ولكم قدر ومنزلة، لكنكم من الأنصار، نحن نريد رجالا من أهلنا من المهاجرين، لكن أنتم لا نريدكم، احنا عايزين المهاجرين اللي بيننا وبينهم عداء، اللي كانوا من أهلنا وتركوا بلادنا وتركوا ديننا، أما أنتم فمن الأنصار. فخرج إليه ثلاثة، خرج إليه عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وبدأت المبارزة. فلما بدأت المعركة وبدأ القتال، قال عبد الرحمن ابن عوف، وكان في الصف على يمينه فتى وعلى شماله فتى، على يمينه فتى وعلى شماله فتى. قال فساورني من على عن يميني وقال لي يا عم دلني على أبي جهل، لأنه ما شافوش ولا يعرفه، أبو جهل في مكة ومعوذ ومعاذ في المدينة. قال دلني على أبي جهل. قال عبد الرحمن وما تريد منه؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يقتل الأعجل منا. ثم ساوره الذي عن شماله وقال له نفس الكلام، يا عم دلني على أبي جهل. قلت وما حاجتك به؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله، والله لو لقيته لا أتركه حتى يموت الأعجل منا. عجيبة والله. لما تقرأ هذه القصة وهي في الصحيح، لما تقرأها تعرف أن الكلام واحد، قلوب واحدة، ألفاظ واحدة، تربية واحدة، أصل واحد. مين اللي عن يمينه؟ معاذ أو معوذ. ومين عن يساره؟ معاذ أو معوذ. الاثنين ابن عفراء، معاذ ابن عفراء أبوها ده معاذ. فبدأت المعركة وقال عبد الرحمن بن عوف هذا الذي هناك هو أبو جهل، على رأسه ريشة، معلم على جمل عالي، وهو مميز بين الناس، وكان رجلا عملاقا، كان أبيض شكله حلو ليدخل النار. قال فلما أشرت لهما انقضى عليه فضرباه، فاختلفت ضربتهما فوقع في الأرض، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل واحد منهما أنا قتلته أنا قتلته. ورأى النبي هذه السيوف، ولكنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضربة القاضية كانت لمعاذ، وأعطى سلب أبي جهل لمعاذ، إما أنه هو الذي بدأ وإما أن ضربته كانت أقوى، لأنه كان الأخ الأكبر لمعوذ ابن الحارث والد السيدة الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وأرضاها. من عمها عوف؟ اسمع اسمع إلى الشرف العالي والمكانة السامية لهذه المرأة وأصلها. عمها عوف بن الحارث هو أكبر الثلاثة سنا، وهو أول من أسلم من الأنصار، أول من أسلم على الإطلاق من الأنصار. ستة نفر لقوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموسم سنة 10 من بعثة رسول الله، أو في الحج سنة 11 من بعثة رسول الله، والنبي ما زال في مكة. وقصة إسلام هؤلاء الستة عجب. من هؤلاء الذين أسلموا مع أول من أسلم من الأنصار عوف بن الحارث، وعقبة بن عامر، وقطبة بن عامر، ورافع بن مالك، وطبعا سيدهم سيد الأنصار أسعد بن زرارة، ومنهم جابر بن عبد الله بن رياب أو رئاب. ستة نفر. قال عنهم الحافظ بن كثير لما خرج النبي إلى الموسم يدعو الناس إلى الإسلام لقي ستة نفر، ست نسمات مؤمنات من الأنصار، منهم عوف بن الحارث عم السيدة الربيع بنت معوذ. ستة نفر: أسعد بن زرارة، عوف بن الحارث، عقبة بن عامر، قطبة بن عامر، رافع بن مالك، جابر بن رياب أو رئاب. جلسوا إلى النبي قبل أن يسمع الأنصار عنه، وكانوا مجرد سماع. فقال لهم من أين أنتم؟ قالوا من الخزرج، من المدينة. قال ألا تجلسون فتسمعون؟ قالوا نجلس. فقرأ عليهم القرآن، فتكلم بعضهم مع بعض. قالوا والله إنه لهو النبي الذي تتوعدنا به يهود ويقولون لقد آن أوان خروج نبي نسلم معه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فتشاوروا بينهم وقالوا نسبق اليهود ونتبع هذا النبي ونحن نقتل اليهود. وكان هذا من يمن الله لهم ومن حسن نياتهم ومن بركة أمهم أم عوف ابن الحارث السيدة عفراء، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، ونلتقي في المرة القادمة مع السيدة الربيع بنت معوذ ابن الحارث ابن عفراء ابن رفاعة ابن جندب ابن عدي ابن النجار النجارية الأنصارية. طب أنا ليه بطول في النسب؟ ليه بهتم بهذا؟ حتى نعرف أن الإيمان وأن الذرية الطيبة من أصل طيب، ذرية بعضها من بعض، الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لأن صلاح الولد من صلاح الأب، ويمن الوالد من صلاح الولد وسبب سعادته. أسأل الله أن يصلح حالنا وحال أولادنا وحال بلدنا وحال إخواننا، وأن يحفظ مصرنا وأن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين من كل شر وسوء، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وإلى لقائنا القادم مع الربيع بنت معوذ، ونتكلم عن بعض شرفها ثم ندخل إلى إسلامها رضي الله عنها وأرضاها. وفي الختام استودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات بيتنا